أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الطالب الظاهر أنه ذكره محقق العالم قدس الله نفسه من أن التقابل بين الإدراك والتقييد من تقابل العدم والملكة مبني على الخلق بين الإدراك والتقييد في مقام الثبوت والإدراك والتقييد في مقام الإثبات. فإن التقابل بين الإدراك والتقييد في مقام الثبوت من تقابل التناقض بين الماهية في مقام الثبوت والواقع إن مقيدة بقيده أو لا تكون مقيدة به ولا ثالث في البين. فالثالث غير متصور فإذا لتبيعة الحال كان التقابل بينهما من تقابل التناقض. فأما الإطلاق والتقييد في مقام الإثبات فإن الإطلاق في مقام الإثبات يتوقف على مقدمات الحكمة أو لهذه المقدمات ثبوت الحكم التبيعي الجامع وجعل الحكم له. المقدمة الثانية أن يكون المتكلم في مقام البيان ولم يكن في مقام الإهمال والإجمال. المقدمة الثالثة أن لا ينصب قرينة على التقييد وقيد. والمقدمة الثالثة بمنزلة الجزء الأخير من العينة التامة. فإذا كان الأولى في مقام البيان ولم ينصب قرينة على التقييد به انعقد ظهور المطلق بالإطلاق. ظهور المطلق بالإطلاق ليس إن عدم نصب القرينة يكشف عن أن القيد لا يكون له دخل في الحكم ولا يكون مراد المولى المقيد بل مراده هو المطلق. فعدم نصب القرينة كاشف عن ذلك. فأما إذا لم يتمكن المولى من نصب القرينة بسبب من الأسباب كالتقية أو نحوها لم يتمكن من نصب القرينة فعدم نصب القرينة في هذه الحالة لا يكشف عن أن القيد غير دخيل في الحكم وأن مراد المولى هو المطلق دون المقيد لاحتمال أن مراد المولى هو المقيد ولكن لم يتمكن من بيانه ولم يقضي على نصب قرينة على التقييد. فإذا لم يتمكن المولى من نصب قرينة لسبب من الأسباب كالتقية أو نحوها فلا يمكن إخراج تمامية مقدمات الحكمة. فإن الجزء الأخير فهو عدم نصب القرينة فهو غير محرج فلا يمكن إفراد تمامية مقدمات الخدمة، فإذا لم يتمكن من إفراد تمامية مقدمات الخدمة لم يحر الإطلاق مطلقا. فإذا امتناع إفراد تمامية مقدمات الحكمة يستلزم امتناع إفراد إطلاق المطلق، ومن أجل ذلك يكون التقابل بينهما من تقابل عدم والملكية، فامتناع أحدهما يستلزم امتناع آخر، فامتناع إحراز التقييد يستلزم امتناع إحراز الإطلاق، فلا يمكن إحرازه. فإذا ما ذكره المحقق النائي قدس الله نفسه تاما بالإطلاق والتقييد في مقام الثبوت، فأما في مقام الإثبات فهو غير تام، بل هو خلاف الضرورة والوجدان، ومحل الكلام في المقام إنما هو في مقام الثبوت لا في مقام الإثبات، ومحل الكلام إنما هو في الإطلاق والتقييد في مقام الثبوت. التقابل بينهما من تقابل تناقض، لأن الماهية في الواقع إما مقيدة لشيء أو لا تكون مقيدة به ولا ثابتة لهما. فإذا بطبيعة الحال كان التقابل بينهما من تقابل التناقض والإيجاب والسلب. هذا كله فيما ذكره المحقق النائي قدس الله نفسه، وتفصيل ذلك أكثر من هذا قد تقدم في مبحث الواجب المطلق والمشهود. فأما القول الثاني الذي اختاره سير الأستاذ قدس الله نفسه من أن التقابل بين الإطلاق والتقييد من تقابل التضاد، والإطلاق أمر وجودي وليس أمرا عدميا، فالإطلاق عبارة عن لحاظ عدم القيد وعبارة عن لفظ القيود، وهو أمر وجودي. فإذا كان أمرا وجوديا فالتقابل بينهما من تقابل التضاد، فاستحالة أحدهما تستلزم ضرورة الآخر، فإن استحالة أحد الجدين تستلزم ضرورة لضرورة ضد الآخر. لا ما ذكره المحقق النائي قدس الله نفسه من أن استحالة أحدهما تستلزم استحالة الآخر، بل استحالة أحد الضدين تستلزم ضرورة وجود ضد الآخر، كما هو الحال في النقيضين. وما ذكره السيد المستمعز قدس الله نفسه أيضا غير تام، لما مر من أن صلاحية الماهيات وقابليتها للانطباق على جميع ما يمكن أن يكون فردا لها في الخارج ذاتية، فإن هذه القابليات والسلافيات ذاتية باعتبار أنها عين أفراد غير الخارج الماهية عين أفرادها في الخارج وسلافية الانتباه سلافية ذاتية وفعلية هذا الانتباه قهرية وفعلية هذا الانتباه منوط بعدم وجود المانع فإذا لم يكن هناك مانع فالانتباه فعلي لأن المقتضي للانتباه موجود وهو صلاحية الماهية وقابليتها للانتباه على جميع أفرادها في الخارج من الأفراد العرضية والطولية فإذا كان المانع مفقودا ولم يكن مانع فالانتباه فعلي وهو قهري فالمقتضي موجود فإذا كان المانع مفقودا فهو مؤثر فعلا ومن الواضح أن المانع هو لحاج القيد معها فإذا لاحظ المتكلم القيد مع الماهية فهو مانع لانطباقها على جميع الأفراد في الخارج لما مر من أن لحاظ القيد معها قد أحدث مفهوما جديدا وهذا المفهوم الجديد وهو المفهوم المقيد والخاص وهو لا ينطبق إلا على أفراده لا على أفراد مطلق أفراد الماهية المطلقة فإذا لحاظ القيد هو مانع وعدم لحاظ عدم المانع فإذا لم يلحظ قيدا معها فالانتباق فعلي على جميع أفرادها ولا يتوقف هذا الانتباق على أي مقدمة خارجية ومؤونة زائدة كما لا يتوقف على لحاظ عدم القيد يكفي في هذا الانطباق مع وجود المقتضي عدم لحاظ القيد ولا يتوقف على لحاظ عدم القيد وعلى رفض القيد لا يتوقف على ذلك فيكفي في هذا الانطباق وجود المقتضي وهو موجود على الأرض وعدم المانع وهو عدم لحاظ القيد مع عدم لحاظ القيد فالانطباق فعلي ولا يتوقف على أي مقدمة أخرى أي مؤونة زائدة ولا يتوقف على لحاظ عدم القيد أو رفض القيود كما ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه فمن أجل ذلك ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه لا يمكن المساعدة عليه. ومن هنا يكون التقابل بينهما من تقابل التناقض وليس من تقابل التضاد، فالائتلاف امر عدمي عبارة عن عدم التقييد بنحو العدم المحمول في مقابل التفريد الذي هو وجود محمول. فليس التقابل بينهما من تقابل التضاد، لأن الائتلاف ليس أمرا وجوديا بل هو أمر عدمي. فالنتيجة أن ما ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه لا يمكن المساعدة عليه، وتفصيل كل ذلك قد تقدم في مبحث الواجب المطلق والمشروط. البحث الثاني أن أسماء الأجناس هل هي موضوعة للدلالة على الماهية المهملة أو أنها موضوعة للدلالة على الماهية لا بشرط؟ فيه أقوال. وقبل البحث عن هذه الأقوال وما فيها من الإشكال والنقد، ينبغي لنا بيان وجودات الماهيات في الخارج ووجودات الماهيات في الذهن. أما وجودات الماهيات في الخارج فإذا نظرنا إلى وجود الماهية في الخارج فهي تنقسم إلى قسمين: إن الماهية في الخارج إما موجودة مقيدة بشيء أو موجودة مقيدة بعدم ذلك الشيء، ولا ثالث لهما، ولا يمكن فرض وجود ثالث كلا يكون مقيدا به ولا غير مقيد به، فإنه يلزم ارتفاع النقيضين، يلزم حينئذ ارتفاع النقيضين. فمن أجل ذلك الماهيات بلحاظ وجودها في الخارج تنقسم إلى قسمين: فإنها موجودة في الخارج مقيدة بوجود شيء، إما أنها موجودة ولم تكن مقيدة به، ولا ثالث لهما. مثلا ماهية الرجل في الخارج إما مقيدة بالهاشمية أو مقيدة بعدم الهاشمية، ولا ثالث في البين، إذ لا يمكن فرض وجود الرجل في الخارج لا يكون هاشميا ولا غير هاشمي، فإنه يلزم ارتفاع النقيض به وهو مستحيل. وكذا ماهية العالم، فإنها إذا وجدت في الخارج إما وجدت مقيدة بالعدالة أو وجدت مقيدة بعدم العدالة، ولا ثالث لهما في الخارج، ولا يمكن ترك وجود العالم في الخارج كلا يكون عادلا ولا غير عادل، وإلا لزم ارتفاع النقيين، وكذلك ماهية الحيوان في الخارج ما موجودة مقيدة بالنطق بالنفس الناطقة أو مقيدة بعدمها ولا صارت في البين. فإذا الماهية بلحاظ وجودها في الخارج تنقسم إلى قسمين، فأما الماهية بلحاظ وجودها في الذهن فهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الماهية الموجودة في الذهن المقيدة بشيء، وتسمى تلك الماهية بالماهية بشرط شيء. القسم الثاني الماهية الموجودة في الذهن مقيدة بعدم ذلك الشيء، وتسمى تلك الماهية بالماهية بشرط لا. القسم الثالث الماهية الموجودة في الذهن لا تكون مقيدة بوجود ذلك الشيء ولا بعدمه، وتسمى تلك الماهية بالماهية لا بشرط. فهذه الماهية الثلاثة موجودة في الذهن ومتباينات، فلا ينطبق شيء منهما على الآخر، لأن الوجودات الذهنية كالوجودات الخارجية متباينات، فلا ينطبق وجود على وجود آخر. فالماهية لا بشرط في الذهن مباينة لماهية بشرط الشيء وماهية بشرط لا، ولا تنطبق على أي منهما، لا تنطبق لأنها مباينة لهما. فهذه الماهية الثلاثة من المعقولات الأولية، لأنها منتزعة من الموجودات الخارجية مباشرة بدون أي واسطة في البين، فإنها منتزعة من الموجودات الخارجية مباشرة. فإذن هذه الماهيات الثلاثة في عالم الذهن متباينة، وأما في عالم الخارج الماهية لا بشرط جامعة بين الماهية بشرط شيء وبين الماهية بشرط لا، جامعة بينهما، وليس لها وجود في الخارج غير وجود هاتين الماهيتين، الماهية بشرط شيء والماهية بشرط لا. فإذا الماهية لا بشرط جامعة بين الماهية بشرط شيء وماهية بشرط لا في الخارج، وليس لها وجود مستقل في الخارج بقبال وجود ماهية بشرط شيء وماهية لا بشرط، و اما ماهیت لا به شرط به جهت و یا نیشت جامعتا بین ماهیت به شرط شی و ماهیت به شرط لا به جهت بل هی مباینت لها لهما لأن وجودها في الجهة مباين لوجوده لوجوديهما لهذا في الخارج في الخارج الموجود ماهيتان فقط ماهية بشرط الشيء وماهية بشرط الله أما في الذهن فالموجود ثلاثة ماهيته ماهية بشرط الشيء ماهية بشرط لا وماهية لا بشرط ماهية لا بشرط أيضا موجود في الخارج هذا كله في المعقولات الأولية وأما المعقولات الثانوية فالمعقول الثانوي كل مفهوم منتزع من مفهوم الأول فهو معقول ثانوي فالمعقول الأول مفهوم منتزع من وجود الخارجي فهو معقول أولي والمعقول الثاني مفهوم منتزع من المفهوم الأول وهو مفهوم ثانوي يعني معقول ثانوي والمراد من المعقول الثانوي أعم من المعقول الثلاثي والرباعي والخماسي وهكذا فكل مفهوم منتزع من مفهوم في عالم الذهن فهو معقول ثانوي وأما المفهوم الذي منتزع من الموجود الخارج مباشرة فهو معقول أولي ونتكلم به